الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة ونبدأ في المجلد الثاني وفي باب جديد وهو كتاب الصلاة. وقد تحدثنا عن أول شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فكان المجلد الأول كله عن هذا الموضوع، شرط الطهارة. أما الآن فسنتحدث عن حقيقة الصلاة وحكمها وأول شرط من شروط أو ثاني شرط من شروطها وهو الوقت. الوقت، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل. وقال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً، فإن لجنب المرء مضطجعاً. وهي في الشرع عبارة
سنت. هذا المعنى التعريف اللغوي، وهنا مباحث حول التعريف اللغوي. المبحث الأول هو في الاستدلال للمعنى اللغوي، فقد استدل للمعنى اللغوي بثلاثة أدلة: الدليل الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث أشعار العرب. إذن عندنا المعنى اللغوي لابد له من استدلال، لابد أن تستدل عليه وتحرر كل معنى من معاني اللغة، ثم بعد ذلك ترجح أو تجمع، والغالب أنك تجمع. المعاني اللغوية الجمع بينها ممكن، بخلاف المسائل الفقهية فالمسألة تتعلق بالترجح. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى أنك إذا أتيت بمعنى لغوي فلا بد أن تأتي له بأدلة، وهنا استدل عليه بالقرآن، والقرآن استدل عليه من القرآن. لماذا؟ لأن القرآن شرع، لأن القرآن شريعة، لا، لأن القرآن لغة، لغة فصيحة بلسان عربي، إيش؟ نعم، بلسان عربي مبين. إذن الاستدلال هنا استدلال لغوي، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي مبين، واستدل بأشعار العرب. فالاستدلال هنا استدلال لغوي. كيف تصنع؟ تأتي بالمعنى اللغوي، فقد تجد لها ثلاث أربع معاني. كل معنى لغوي لابد له من دليل، يا من القرآن، يا من السنة، يا من كلام العرب، سواء أشعارهم أو غيرها. ومعك الصحابة أيضا، فهم عرب نقحاح وبداية التابعين، ثم بعدها لا تأخذ بإيش؟ بأشعار العرب، لأنها دخلت عليهم العجمة بعد الفتوحات الإسلامية. إذن لابد من دليل، ثم إذا وجدت عدة معاني فكل معنى لابد له من دليل، ثم انظر في هذه المعاني وإمكانية ليش الجمع بينها في منظومة واحدة أو في معنى محوري واحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نأتي إلى استدلالاته. فالآية، هل نسلم له بالاستدلال بالآية أم لا نسلم؟ خلونا نشوف. الصلاة في اللغة الدعاء، ما الدليل؟ قال تعالى: وصلي عليهم، أي يدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. قال: أي يدعو لهم. فقوله تعالى: صلي عليهم يا محمد، معناها إيش؟ أن تدعو لهم. لكنه قال عليهم ولم يقل لهم، فممكن أنها تعطي معنى آخر، ما أدري شو المعنى الآخر، لكن قال صلي عليهم يعني يدعو عليهم. إذن إيش معناها؟ وهل الاستدلال هنا يستقيم أم لا يستقيم؟ هذا هو السؤال. إيش رأيكم؟ ما بدأ لي شيء. نعم، إيه؟ اللهم صل على آل أبي أوفى.
أتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
اللهم صل على آل أبي أوفى.
ممكن يا شيخ لأنها
صح، هذا هو الجواب. نعم،
من الأعلى إلى الأدنى فيكون فيها عالم.
أدعو لهم بدعاء فيه صلاح، اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم، إن صلاتك سكن لهم.
الثناء عليهم،
الثناء عليهم. لا بس لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، معناها اللهم أثني عليهم، صح ولا لا؟ فهنا كأن صلي عليهم تحتمل الدعاء، يعني ليست قطعية، هنا دلالة الآية ليست قطعية بل فيها شيء من الظن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليجب، يعني يجب حضور الوليمة، فإن كان مفطرا فليطعم يأكل، لماذا؟ لئلا يكسر نفس المضيف الداعي، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإيش بيكون؟ وهنا اختلف العلماء، هذه ستاتينا، أتوقع أنها ستاتينا هذه المسألة، إن كان صائما ليصلي، إلى مذهبين، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أنه وإن كان صائما فليدعو، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إلى قوله وإن كان صائما فليصلي، أي إن كان صائما فليقوم يصلي ركعتين. طبعا النظر الأصولي كلام أبو حنيفة أقوى. كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا حكم شرعي ولا ما حكم شرعي؟ إذن الصلاة ما نقصده هنا الصلاة الشرعية ولا اللغوية؟
شرعية.
فكيف نقول يدعو؟
قرينة.
قال هما راحوا دخلوا على الغرفة الثانية والصحن موجود يتغدون، قم خذ لك ركعتين على ما يخلصهم، صلي في بيته فيكون بركة، فتكون بركة لبيته وأهله، ايش رأيكم؟ وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ليست على هذا الشيخ على هذا الوجه، فإنه أتى إلى جدة أنس فصلى فطعم ثم صلى صلى الله عليه وسلم، فأتى بحصير قد لبس من كثرة ليش قد سود من كثرة ما لبس، فرش عليها أنس مالك بن، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وخلفه أنس واليتيم، وخلفهما العجوز، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه دلالة إلى ما ذكرت، فوجه مذهب الحنفية في هذا قوي جدا، وإن كان الواحد يميل إلى نفسه تميل إلى مذهب الجمهور، لكن المسألة ليست بالمزاجات والنفوس، إنما هي بالنظر في الأدلة. يا محمد شأنك؟ خلاص انتهت؟ نعم. إذن إن كان صائما فليصلي أي يدعو. نعم.
قال وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة.
أحسن ما عمل هو أنه اختصر لنا تعريف ليش الصلاة، فقال فبعضهم يقول هي الأفعال المخصوصة في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة، خلاص الأفعال المعلومة وانتهينا، الصلاة المعروفة التي نعرفها جميعا انتهت القضية. ولذلك التعريف هذا يعني تعريف ضعيف، لكن رأى أنه لا يعرف، كأنه يريد أن لا يعرف إيش الصلاة، لأن تعريف الصلاة من الأمور الواضحات، الصلاة من الأمور الواضحات في الإسلام، فما يحتاج أنك تأتي فيها بإيش بتعريف. مفتتحة بالتكبير هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة التسليم، فأختصر على نفسي وقال أفعال معلومة، لأن كل تعريف عليه إراد. نعم.
فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية.
وهذا يؤيد ما ذكرت لكم في كلام الحنفية في قوله فإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي، يؤيد هذا أن القاعدة سجلوا عندها قاعدة أصولية، إذا ورد الشرع في الشرع أمر بعبادة بصلاة أو صوم أو حج أو نحوها، فهل يحمل على المعنى الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية، ولا يتعدها. في آية تبين لنا مسألة في سورة البقرة بعدما ذكر كلام بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى يا موسى لن هل يستطيع ربك لا نعم قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فقال بعدها في الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبعض الناس قال انظر يقول في اليهود والنصارى أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والآية ما قالت هكذا، قالت من آمن بالله. فالإيمان هنا قد يقول قائل اليهود يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله والصابئة يؤمنون بالله، نعم المقصود أي إيمان؟ لا بناء على القاعدة أنه إذا ذكر الإيمان في القرآن فيحمل على الإيمان الشرعي لأنه حكم شرعي، فينصرف إلى الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية هنا هو أنه يؤمن بالله، الإيمان لابد أن يكون الإيمان الشرعي الموجود في القرآن، والإيمان بالقرآن إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه الآية استدل بها بعضهم ويظن أنها أن اليهود والنصارى على خير أو نحوه، وهم كفار لأنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن، غير الشركيات اللي عندهم، وهذا موضوع ثاني. طيب نأتي إلى حكم الصلاة.
قال وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وصفه بأنه دين القيمة إذا أقاموا ليش الصلاة، فدل على أن الصلاة ركن ركين واجب من واجبات هذه الشريعة لأجل أن يحقق الدين القيم، الدين القيم. نعم.
وأما السنة فما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه.
ما معنى بني الإسلام على خمس؟ بني البناء كأن الإسلام بني على خمسة أركان، هذه الأركان هي الأساس، الأساس الذي بني عليه الإسلام، ثم تأتي التكميل بالعبادات الأخرى بالأذكار بالقرآن بالتلاوة بالأخلاق والقيم والمبادئ بأمور أخرى، هذه تكملة. أما البناء الحقيقي والأصول الحقيقية كانت في ليش؟ فالإسلام يقوم على هذه الخمس فقط، وما بقي بعدها فهو توابع. لذلك بني الإسلام على خمس، كالبيت يبنى على خمسة إيش؟ أركان. ويبقى أن التكميل من إيش؟ من الأمور الأخرى مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والإحسان إلى الجيران وغيرها. نعم.
مع آي وأخبار كثيرة نذكر بعضها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى.
ولذلك الإمام البخاري لما قالوا له أنك لا تحسن تصلي قال أنا لا أحسن أصلي وأنا أحفظ 10,000 حديث في الصلاة، يدل على أن أحاديث الصلاة كثيرة جدا بالآلاف. نعم.
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة.
نعم.
قال فصل: والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة،
يعني الصلوات المفروضات المكتوبات المفروضات كم هي؟ خمس في اليوم والليلة، تبدأ بالظهر العصر المغرب العشاء الفجر، هذه الخمس. وزادت الحنفية ليش؟ الوتر. فنحن فأما الجمهور فيرون أنها خمس فقط، وما زاد فهو سنة. فقال والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة، ولا خلاف
بين المسلمين في وجوبها، ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره. هذا قول أكثر أهل العلم.
هذا القول الأول. قول الثاني:
وقال أبو حنيفة الوتر واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، وهذا يقتضي وجوبه. وقال عليه السلام الوتر حق رواه ابن ماجه.
نعم، إذن خلونا ننظر في أدلة أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: الوتر واجب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد زادكم صلاة، يعني أن الصلوات كم هي؟ 5، وزاد السادسة، إن الله قد زادكم صلاة هي الوتر، فزاد سادسة، فالسادسة تأخذ حكم 5، فهي واجبة مثلها. وهذا قول أو دليل له وجهه. الدليل الثاني: الوتر حق، والحق يعني معناه أنه واجب، رواه ابن ماجه. طيب جيد، لكن هل تتصورون أن أبا حنيفة يرى أن الوتر كالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
لا،
ما يتصور. يتصور أن أبا حنيفة يرى أن تلك فروض واجب وكبار، وهذا واجب، ثم تأتي بعد السنن، هذا اللي يظهر، الله أعلم. لكن المؤلف قال: ولا يجب غيرها إلا لعارض مثل نذر أو نحوه. يعني إذن المسألة أين الخلاف؟ الخلاف في هذه الكلمة: ولا يجب غيرها، هذا القول الأول. القول الثاني: أبو حنيفة يرى بالوجوب. أما 5 المكتوبات فلا يختلف فيها أحد بإجماع المسلمين كما حققه المؤلف. عندك شيء في الإجماعات؟ الإجماع الأول اللي هو السطر الثاني، كل 2 سواء. طيب الذين حكوا الإجماع أكيد كثير، ابن حزم ومن؟ والنووي ابن تيمية. جميل، طيب نكمل. وهذا قول أكثر أهل العلم، قال أبو حنيفة. نعم إلى آخره. طيب لنا الرد.
ولنا ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فذكر الحديث إلى أن قال: فرجعت إلى ربي فقال: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. متفق عليه.
إيش بيقول أبو حنيفة في هذا الحديث؟
زاد.
بقول هذه زيادة، هذه جاءت بعدين. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله عز وجل جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، لأن بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن ترك الصلاة ليس بيش، ليس بكفر، وهذا الحديث ليس فيه دلالة. انظر الحديث، قال: ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا ولم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا هذا دليل. أما من كان مع أبي بن خالف وفرعون وهامان وقارون، فهذا الذي ضيعها تضيعا كاملا. نعم.
وروي عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. متفق عليه.
أحسنت. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها، كان يريد أن يكتفي بها فلا يزيد ولا ينقص من العبادات. عرفتم؟ ما في، نصلي 5 صلوات، أزكي، أصوم، أحج فقط. أما نستزيد من الحسنات النوافل والطاعات لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. لو جاء أبو بكر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جانب تربوي يعني، فقال له: يا رسول الله، وأنا والله لا أزيد عليها ولن أعمل للإسلام إلا هذه 5، هل يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الناس مقامات. فذلك الأعرابي اكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين يجاهدون، وهم الذين ينشرون الدين، وهم الذين يعلمون العلم، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالحال يختلف، ولذلك لا ننحصر في حديث. بعض الناس قد يأتي فينحصر يقول: خلاص أنا سأفعل هذا الحديث فقط. نقول: لا، الناس أحوال. هذا الرجل لن يكون، وهذا العربي مثل من؟ مثل أبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له الذين جاهدوا معه حق الجهاد. وسبحان الله، تعجب في أن ضمام بن ثعلبة، هذا الرجل ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا زيد على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فلح صدق، لما رجع إلى قومه دعاهم إلى الله فأسلم بنو سعد على يده. فيدلك على القضية لا، هي مرحلة من المراحل، الإنسان يستزيد ثم مع الأيام قد يستزيد أكثر وأكثر. لذلك أن الإنسان ينحصر في نص من النصوص ثم يوقف الشريعة كلها على هذا النص، هذا خلل كبير جدا، وهذا في مسألة من المسائل التي سأذكرها لكم اليوم في باب الوقت. بعضهم أتى إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص جاء صلى سبعا جميعا وثمانيا جميعا، قال جاء خلاص دائما أصلي الظهر والعصر سواء والمغرب والعشاء سواء، وألغى عشرات الأحاديث المتواترة في باب الوقت كلها ألغى، ونصوص القرآن ألغى كلها بناء على حديث واحد، فنظر من زاوية واحدة فقط وألغى بقية النصوص. نعم. أيوة. ضمام بن ثعلبة بني سعد بن بكر. وزيادة الصلاة؟
قال وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن فلا يتعين كونها فرضا.
نعم، يقول الأحناف، يقول لهم زيادة الصلاة هذه هل هي زيادة حكم الصلاة أم هي زيادة في أفعال الصلاة؟ زيادة فعل، فزادنا فعل فهل نذهب فنجعل عليه الحكم؟ فقد يكون الزيادة في النوافل وقد يكون الزيادة على الفرائض، ثم حصر أنتم في الفرائض هذا إشكال عندكم. وزيادة الصلاة نعم، ولأنها
صلاة تصلى على الراحلة من غير ضرورة فكانت أيوة. نافلة كالسنن الرواتب.
هنا قاس الوتر على
سنن
الرواتب. طيب إذن عندي الأصل شو؟
سنن الرواتب.
سنن الرواتب والفرع
الوتر.
والعلة
نافلة.
أنها تصلى على الراحلة من غير ضرورة، من غير ضرورة، لأن الفريضة تصلى على الراحلة مع الضرورة.
ما العلة يا شيخ تكونها نافلة والحكم أنها تصلى؟
لا، الحكم نافلة.
الحكم
إيه، الحكم أنها نافلة، حكمنا عليها بأنها نافلة، والعلة أنها صلاة تصلى على الراحلة من غير ضرورة. خلاص، إذا عرفنا الآن الأصل والفرع والعلة والحكم. فيه ننظر في العلة جيدا، انظروا معي في العلة جيدا. قال ولأنها صلاة، هذا جنس، ثم قيد هذا الجنس فقال تصلى على الراحلة من غير ضرورة، تصلى على الراحلة فقيدها بعدة قيود. هذه علة مركبة، العلة هنا ماذا؟ مركبة. السؤال، هذه العلة الشيعة، علة شرعية، علة إيش؟ حكمية، شرعية حكمية، ولا العلة إذا سميت شرعية فهي الحكمية، والحكمية الشرعية، فهي علة حكمية. والعلة الحكمية أضعف من العلة الحقيقية اللي هي الوصف الحقيقي، فهنا الوصف شرعي، وهنا علل بأنها صلاة تصلى على الراحلة من غير ضرورة، وهذه العلة لن تجد فيها المناسبة الموجودة في العلل ليش الحقيقية. واضح الفرق الآن، هذه العلة شرعية. نعم، انتهت. إذن نظهر أو نخرج بنتيجة، وهي أن صلاة أن الصلوات الخمس هي المفروضة فقط، وغيرها كلها سنن وتطوعات، لا إلا أن تطوع. وهذه السنن أو التطوعات على مراتب، فتجد أن أعلاها مرتبة الوتر. ولذلك ذكرت لكم في درس سابق أن الواجبات بهذا الشكل والسنن بهذا الشكل، فتجد في منطقة أعلى السنن أعلى منطقة في السنن يأتي هنا الخلاف. يعني لما تأتي إلى سنة هنا زي السنن الرواتب، سنة في الوسط، هذه تجد أنها يكاد أن يحكى فيها الإجماع. أين يقع الخلاف في المسائل؟ في المنطقة التي بين الواجب والسنة، فتجد أن أحدهم يجذبها إلى الوجوب والآخر يجذبها إلى السنة. طيب بعد السنن تأتي ليش؟ المباحات. فمستحيل أنك تجد عالم من العلماء مثلا في مسألة هي قريبة من المباح يجعلها واجب، ما تأتي، تجدهم بهذا الشكل. ولذلك تجد أن الخلاف فيه تقارب، وهذه مسألة مهمة جدا. عندي تحط خط بهذا الشكل، في بداية أعلاه واجبات، وهذه الواجبات يجمع عليها العلماء كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه لا يختلف فيها أحد. أين يأتي الخلاف؟ في المنطقة الحرجة اللي تحت التي قريبة من إيش؟ السنن، مثلها غسل الجمعة. فأتى من أتى فقال إن غسل الجمعة سنة، نظر إليه لأنه أعلى أنواع السنن، ومن نظر إلى أنه واجب فنظر إليه لأنه أدنى الواجبات. عرفتوا؟ فأتوا في المنطقة الحرجة هذه، فيأتي هنا الخلاف، بينما الباقي إيش يعتبر واجب والباقي مسنون. ثم تأتي أيضا بين السنن والمباحات أيضا خط، هذا الخط تأتي فيه المسألة فيها الخلاف. ثم تأتي السعة وكذلك في الحرام. وضحت هذه المسألة؟ لأن كثير من الناس يظن أن الخلاف كثير والإجماع قليل، لا أبدا، قد تجد الإجماع كثير جدا بهذه الصورة. نعم. ما اللي حكم عليه؟ من هو المؤلف؟ من هو المحقق؟ إيه شوف من هو المحقق اللي حكم عليه تحت في الحاشية. لا من هو اللي من اللي حكم عليه أنه ضعيف؟
غلاف برا.
قال البخاري قال منكر الحديث على إيش؟ على الرجل ما هو على الحديث. فهمت الفرق الآن؟ البخاري حكم على الرجل ما حكم على الحديث. احنا نبغى حكم الحديث، من اللي حكم عليه؟ ما حد حكم عليه. حد حكم عليه عندك؟ على الرجل. الرجل قد يأتي له قرائن تؤيده، قد يأتي له طرق أخرى تسانده، لذلك لا نعتمد على هذه الكلمة. أما الإمام أحمد فإذا قال منكر الحديث فيحمل على التفرد، ما يحمل على النكارة اللي هو الضعف. فما أدري عن البخاري هل هو يحمل على التفرد ولا على النكارة والضعف. عندكم شيء فيها مشايخ أهل الحديث والناس اللي مر عليكم ما ذا يقصد البخاري بمنكر الحديث؟ هل يقصد الضعف الكلي أم أنه كلمة محمد يرى أنه التفرد؟ قال منكر الحديث يعني يتفرد بحديث لوحده كما يفعل الدارقطني في السنن وغيرها. لا يحتمل، لأن وحيد وهو ليس بذاك. ما نقدر نقول شيء يعني، الأحناف بيخصمونك في هذه المسألة. طرائقة. نعم. الألباني صحة؟ من عدة الطرق قلت لك. نعم. طيب تفضل يا شيخ.
قال باب المواقيت: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد ذلك في أحاديث صحاح جياد، نذكر أكثرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
يعني من الحكم العجيبة في باب المواقيت أن الله عز وجل وزع لنا الصلاة، يعني من فضل الله ورحمته ومنته أولا أن الله عز وجل ما جعل الصلاة 50، بل جعلها 55 في الأجر سبحانه وتعالى. في قصة الإسراء والمعراج عندما عرج إلى السماء: وكان لموسى عليه السلام فضلا علينا. إذا كنا 5 صلوات ونكسل أحيانا في بعض الصلوات، وكثير من الناس قد لا يصلي بعض الصلوات كسلا وتهاونا، فشلونا 50؟ كل نعم. فتجد أن يعني من رحمة الله عز وجل خفف الله علينا، وأيضا من فضل لموسى علينا أيضا أن كان سبب التخفيف، السبب في التخفيف هو موسى عليه السلام. ويدلنا على عظمة الصلاة عند الله أن الله يحب الصلاة إلى درجة أنه يريدك تصلي في اليوم 50 صلاة. الله عز وجل يريدك تصلي ويحب الصلاة سبحانه وتعالى، فلذلك نعظم أمر الصلاة. ولذلك من العجائب، وهذه فائدة طبعا، هذه كلها فوائد تربوية، أن من أتى كاهنا أو عرافا فقد يعني لم تقبل له صلاة 40 يوما، يدلك على إيش؟ على قيمة الصلاة، على قيمة الصلاة، وأن الصلاة أمر عظيم. فلذلك جعلها عقوبة للذي يأتي كاهنا أو عرافا أو يشرب الخمر. نعم أطلت، لكن أريد أن أبين عظمة هذه الصلاة جعلها الله عز وجل في هذا الموقف. ثم سبحان الله ما جمعها الله لنا في 5 ساعات 6 ساعات، ما قال مثلا من فجر إلى 10 كلها صلوات الخمس، أو من المغرب إلى 10 في الليل وباقي اليوم مسموح، لا، وزعها في اليوم بهذا الشكل الغريب بهذه الدقة علشان تكون أنت مشغول بإيش؟ بالارتباط بالله. كل شوي تصلي، خلصت الفجر انتظر الظهر، خلصت الظهر انتظر العصر، خلص العصر انتظر المغرب، خلصت المغرب انتظر العشاء. ولذلك أصعب الوظائف التي يجدها الناس في هذا الزمان هو وظيفة الإمام. ما يستطيع مثلا، يمكن بعض الناس يمكن يسافر، يعني بعض أعرف بعض الناس يمكن يركب طيارة صلاة الظهر، يروح الدوام من الصباح إلى الظهر، يركب الطيارة صلاة الظهر، يروح يعتمر صلاة الفجر، رجع حضر دوامه ولا في أي إشكال. الصلاة لا، لا بد أن تصلي ولا بد أن تكون بهذا التوزيع الدقيق العجيب، وله معاني وعلل. فهذا أمر باب الفائدة. يظهر الله أعلم أن أهم شروط الصلاة هو الوقت، أهم حتى من الطهارة. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما افتتح الموطأ افتتحه فقال ماذا؟ باب وقوة الصلاة، فبدأ بالوقت قبل الطهارة. فعلى كل حال كأن أدلة الوقت كثيرة جدا، كثيرة في القرآن، 6 أو 7 آيات تتحدث أو مواضع في القرآن تتحدث عن الصلاة، عن أوقات الصلاة، وأيضا السنة فتتواتر في هذا. نعم.
قال مسألة، قال أبو القاسم رحمه الله: وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر.
هنا فائدة مهمة جدا، وهي أن مبنى مواقيت الصلاة على الشمس، الشمس فقط، هي الشمس فقط، حتى التي في الليل مبنى على الشمس، عرفتوا؟ هذه مسألة. الأمر الآخر أن الأوقات، أوقات الصلوات انبنت على التغيرات الحاصلة في الشمس. صار عندي قضيتان، القضية الأولى أن المبنى الباب على الشمس وعلى الآيات الكونية، لأن سبحان الله الآيات الكونية كل الناس تستطيعها. تخيلوا أن الله عز وجل بناها على الساعة، طيب في ناس ما عندهم ساعات، في أمم ما تعرف الساعة، لأن هذا الدين هو للبشرية على مستوى المكاني والزماني، على مستوى الكرة الأرضية كلها وعبر الزمان لقيام الساعة، ففي أجيال ما يعرفون الساعة أصلا ولا عمرهم شافوا الساعة، لكن الله عز وجل بناها على الكون وعلى القضايا الكونية الكبرى. واضح هذه المسألة؟ الثانية أن بداية وقت كل صلاة ونهاية وقته مبنية على التغيرات الحاصلة في الشمس. طلوع الفجر هذه بداية تأثير الشمس، طلوع الشمس انتهى الفجر، الظهر زالت الشمس، العصر صار ظل الشيء مثله، نهاية العصر ظل الشيء مثله، الوقت الاضطرار غروب الشمس، المغرب غروب الشمس، غياب الشفق، الشفق متأثر بالشمس، إلا آخر وقت العشاء منتصف الليل، أو على المذهب الآخر الذي يقول إلى طلوع الفجر، فهذا أيضا متعلق بالشمس، فكلها متعلقة بالشمس. ولذلك يمكن أن نقول أن الشمس محور الكون، محور الكون هو الشمس، ويدور عليه باقي الأفلاك. نعم.
قال: بدأ الخرقي بذكر صلاة الظهر.
ليش بدأ بالظهر؟ ليش ما بدأ بالفجر؟ فالله الفجر المفروض الخرقي يبدأ بالفجر، لكن لثلاثة أسباب. السبب الأول
لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر.
أيوة، وهذه مسألة ستأتينا اسمها الصلاة الوسطى الليل إن شاء الله. أي إيش هي الصلاة الوسطى؟ كانها المغرب. الثاني
وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره.
وهذا الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علم من؟ الصحابة. الثالث
وبدأ بها الصحابة رضي الله عنهم حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما.
إذن لما بدأ بها الجبريل وبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بها الصحابة، فلنبدأ بها نحن تبركا. نعم. وتسمى
تسمى الأولى والهجير والظهر.
وقال ثلاث للظهر كم اسم؟
ثلاثة أسماء.
ثلاثة أسماء سجلوها. وقال أبو برزة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس، متفق عليه، يعني حين تزول الشمس.
حين تزول الشمس، نعم. أيوة، أجمع سنوع على الصلاة الخمس مؤقتة. أيوة، ابن رشد وابن عبد البر وابن حزم. ها، ابن حزم. طيب، واجمع المسلمون
أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، قاله ابن المنذر وابن عبد البر، وقد تظاهرت الأخبار بذلك
أيضا. ابن المنذر موجود، وابن عبد البر، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن قدامة، هذا ثلاثة. ابن حزم والنووي والجصاص الحطاب، حطاب الرعيني. طيب، نأخذ الأدلة.
فمنها ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى
شراك النعل طبعا، أيوة،
ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى في المرة الثانية الظهر حين
هذا صار. هذا المرة الأولى في بدايات الأوقات، خلاص، المرة الثانية في نهاياتها، وصلى في المرة الثانية،
وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وروى جابر نحوه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس.
أحسنت. هذا قال: هذا وقت الأنبياء من قبلك، وهذا يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأن شريعة الأنبياء في الصلاة في الفروع متشابهة إلى حد كبير مع أمة محمد، يعني كل الشرائع السابقة يصلون، الصلاة هذه موجودة من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يصلون ويقيمون الصلاة. بقي هل في الفروع مثل فروعنا؟ نقول نعم، لكن ليست على إطلاقها، فقد يوجد ما اختصت به الأمة، لكن أما الوضوء والصلاة فمعروف. ففي الجملة هذه الأوقات أوقات الأنبياء من قبلك، معناها إيش؟ أنهم يصلون هذه الصلوات الخمس، فنحن نشابه شرع من قبلنا في القواعد والأصول العامة، ونشابههم أيضا في بعض الفروع. نعم. طيب، لقول الوقت العصر بالأمس هذا عاد في كلام موسى. أيوة، أحسنت، دل على أنها خمس. أحسنت. قال البخاري
أصح حديث في المواقيت حديث جابر. وروى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال: صلي معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد في الظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة آخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب حين غاب الشفق، وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم وغيره.
نعم، طبعا الحديث صريح، ما عندنا إشكال في بيان الحديث، لأن الإمام ابن قدامة أتى يسرد الحديث في البداية، ثم بعدين يوزعها على بقية ليش الأبواب، ما بيعيدها، ما بيكررها، ذكرها في البداية كاملة. على كل حال، فيه ملمح تربوي موجود في هذا الحديث، وهو أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوقات الصلوات الخمس؟ فقال: اجلس، اجلس معنا يومين. اليوم الأول صلى أذن وقام الظهر، ثم العصر، ثم المغرب والعشاء، ثم الفجر في أول وقتها. اليوم الثاني نفس الطريقة بس في آخر وقتها. لكن تتخيل معي الصحابة رضوان الله عليهم، في اليوم الأول من جاء منهم مبكرا أدرك الصلاة، ومن تأخر قليلا ينتظر الفترة ما بين الأذان والإقامة أتى قد انتهت الصلاة، ومع ذلك ما غضب أحد. اليوم الثاني سيأتون للمسجد مع الأذان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس بهم ساعة وساعتين وثلاث ينتظر آخر الوقت ثم صلى بهم، ولم نسمع تذمر كلمة واحدة، لأنهم يتمتعون بالصلاة ويعيشون مع الصلاة ويعرفون هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حصل أي تذمر. أعرف بعض المساجد والله إن إذا تأخر دقيقتين إن يقيمون القيامة في المسجد. إيش تأخر دقيقتين؟ طيب مسكين هو، يمكن توضأ، يمكن أحتاج شيء، يمكن أحتاج أولاده ووصلهم، يمكن يعني ما أرتدي ظروف الناس. لا، ليش تأخر دقيقتين؟ ما هو من حق تأخر دقيقتين، تأخر ثلاث، ليش تأخر ثلاث؟ فتجده يناقش في الدقيقة والدقيقتين والثلاث. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون بالساعات ينتظرون الإقامة، ولا واحد منهم إيش قال ليته يقيم بدري ولو كلمة ولو نوع تذمر، ما رأينا هذا أبدا. فانظر إلى انتمائهم ولائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحبهم لليش للصلاة، بقيوا في المسجد وما اغتاظ أحد. نعم. وروى أبو داود،
وروى أبو داود عن أبي موسى نحوه، إلا أنه قال: بدأ فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، فلما كان الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا: طلعت الشمس. وفي الباب أحاديث كثيرة.
نعم.
قال فصل.
إذن أحدد هنا هذه المسألة، نرجع المسألة الأصلية وهي أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. طيب كيف تزول الشمس؟ كان الظل في المغرب والشمس في المشرق، ثم تكون الشمس في كبد السماء فيكون الظل تحته، ثم بعد ذلك تميل الشمس إلى جهة الغروب فينقلب الظل إلى جهة ليش المشرق. أول ما يبدأ الظل ينتقل من الغروب المغرب إلى المشرق، هنا تزول الشمس بعد أن تكون في كبد السماء. وضحت؟ بقي عندنا مشكلة. طيب إيش رأيكم إذا كانت الشمس في الصيف أو في الشتاء؟ مثلا في الشتاء تكون في الجنوب، تخرج من هذه الجهة جنوب شرقي شوية. أنت إذا أردت أن تفهم زوال الشمس فهي أن الشمس متعامدة عليك، كذا الزوال يتضح لك. لكن المشكلة إذا كانت الشمس أصبحت في كبد السماء فكان لك ظل إلى الشمال، أو كانت الشمس في الصيف في شمال الجهة الشرقية فيصبح ظلك إلى جهة ليش الجنوب مايل. طيب كيف تحسب ظل الشمس وأن يصير ظل الشيء مثله؟ كيف تحسبها؟ وضحت الآن المشكلة؟ فبدأوا يحسبون أن الميل، ميل الزاوية هذه الفرق، انتبه له واحسب به اللي هو الميل إلى جهة الجنوب أو إلى جهة الشمال. طبعا ما يأتي إلى جهة الجنوب بالضبط، عرفتوا؟ إذا الشمس أتت من هذه الجهة فأصبحت في كبد السماء سيكون ظلك إلى الشمال، لكن الانكسار اللي حصل بعد ما مالت، يعني كل هذه ثواني أصلا، ثم مالت يبدأ الميلان. أول ما تميل مباشرة، طيب الميل هذا مشكلة، الميل هذا مشكلة، فما الحل لهذا الميل؟ فقالوا: سوى ظل الزوال. قال في كتب الحنابلة، يمكن تقرأتموها في كتب دليل الطالب وغيره، سوى ظل ليش أو زاد المستقنع، سوى ظل الزوال. لماذا؟ لأن الشمس أحيانا تطلع من جهة الجنوب وتمر من هذه الجهة، فيكون ظلك في هذه الجهة حتى ولو الشمس في كبد السماء لك ظل، وأحيانا تكون في جهة الشمالية فيكون لك ظل في الجنوب، ثم يميل ميلان سريعا، ميلانه سريع، بخلاف لو كانت الشمس متعامدة في كبد السماء فوقك مباشرة. لا هذا الموضوع بسيط هذا. ف فهذا يأتي هنا الحساب، لابد أن تحسب ظل الزوال الميل هذا، وحسابه صعب. اسمع ماذا يقول.
قال فصل: على زوال الشمس ميلها عن كبد السماء،
أي جهة الغروب،
ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره، فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشخص ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا، فإن كان دون الأول فلم تزل.
يعني لو أن الشمس الساعة 12 الآن الأيام هذه 12 إلى ربع، وأنت أتيت وضعت القلم هكذا وطلع له ظل، تشوف هل يقصر ولا يطول؟ فإن قصر فمعناه أنها لا زالت، فإذا طال في الجهة الثانية فمعناه أنها إيش؟ زالت. المقيس: تأخذ لك عصا وتأتي إلى الجدار وتغرس العصا وتكون ثم تطرح العصا على الجدار، العصا بدأت تحك فين؟ في الجدار. أوقف العصا ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس، إذا 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 هذا إذا صار ذل الشيء مثله طبعا، فإن تكون إلى حد ليش العصا وهي منطرحة تموقفها، هذه طريقة. الطريقة الثانية أنك تمشي أنت طولك 6 أقدام وثلث من أو نصف من رجلك، أنت 6 أقدام وإيش ونصف من رجلك، وهذه بيذكرها المؤلف. تمشي تضع قدمك اليمنى ثم تضع اليسرى فوقها مباشرة قدامها مباشرة وتلصقها فيها، هذه 1 2 3 4 إلى 6 أقدام ونصف، إذا وصلت 6 أقدام ونصف هذا طولك، عرفت حسابها؟ فتعمل لك خط وتعمل 6 أقدام ونصف وتأتي تقف، فإذا صار ظل الشيء مثله سيكون عند ليش؟ عند الخط، واضح الآن؟ نرجع إلى زوال الشمس. قال
وإن زاد ولم ينقص فقد زالت، وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان.
كما قلت لكم الشمس أحيانا تتعامد على رأسك، هذا لا حساب، الشمس أحيانا تكون في الجنوب، أحيانا تكون في الشمال، أحيانا تبتعد حتى في جهة الشمال من الجهة الشرقية، من الجهة الشرق تكون مبتعدة، أحيانا تكون قريبة، وترونها في أشجاركم وفي سياراتكم لما تأتي إلى الظل وظل الجدران تجدها يختلف، ما السنة كلها ليست شكل واحد. فلذلك وزعها المؤلف، وزعها على التاريخ الشمسي. لماذا؟ لأن المعتبر في الشمس وفي المزارع وفي الزراعة بالذات وفي الفصول الأربعة المعتبر فيها التاريخ ليش؟ الشمسي، وليس التاريخ القمري. التاريخ القمري يستخدم في تعاملات الناس، قل هي موقيته للناس وإيش؟ والحج. تفضل.
قال وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان، فكلما طال النهار قصر الظل، وإذا قصر طال الظل، فكل يوم يزيد أو ينقص، فنذكر ذلك في وسط كل شهر على ما حكى أبو العباس السنجي رحمه الله تقريبا، قال إن الشمس تزول في نصف حزيران على قدم وثلث، وهو أقل ما تزول عليه الشمس، وفي نصف تموز ونصف أيار على قدم ونصف وثلث، وفي نصف آب ونيسان على 3 أقدام، وفي نصف آذار وأيلول على 4 أقدام ونصف، وهو وقت استواء الليل والنهار، وفي نصف تشرين الأول وشباط على 6 أقدام ونصف، وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على 9 أقدام، وفي نصف كانون الأول على 10 أقدام وسدس، وهذا أنهى ما تزول عليه الشمس.
أبعد هذا.
فهذا ما تزول عليه الشمس في أقاليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان، فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستوى من الأرض وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو الوقت الذي زالت عليه الشمس ووجبت به صلاة الظهر.
هذا إذا أردت أن تحسب هذه الحسابات، هذه حسابات عسيرة جدا، وهي متخصصة في عند أهل الفلك. نعم. الشيحي حتى اللي تحت كتب غلط، يعني يقول له لعله أبو عباس السنجي الطحان. إذن نعدلها أبو العباس إيش؟ الشيحي في أخطاء كثيرة في الجزء هذا. تفضل الشيخ جزاك الله خير.
قال فصل: وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس، وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب. فأما أهل الأعذار كالحائض،
نعم. هذه مسألة جديدة، انتهينا إلى أن بداية وقت الظهر بزوال الشمس. طيب زالت الشمس، قال وجبت صلاة الظهر على الجميع. طيب زالت الشمس وبعدها بنص دقيقة جن هذا الرجل أو حاضت المرأة، فهل يجب ولا ما يجب؟ واضح السؤال الآن؟ زالت الشمس وبعدها بدقيقة واحدة حاضت المرأة، فهل تجب عليها الظهر؟ نعم.
قال: وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس، وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب. فأما أهل الأعذار كالحائض والمجنون والصبي والكافر فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره. وبهذا قال الشافعي رحمه الله.
يعني تنتظر تلك الحائض التي بعد دخول الوقت بدقيقة ودقيقتين حاضت، فنقول له انتظري حتى تطهري ثم تقضين صلاة ليش الظهر. وقال أبو حنيفة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب تأخر وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها، لأنه في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها، فلم تكن واجبة كالنافلة.
إذن جعل الوقت الأفضل في أبو حنيفة، جعل أفضل وقت للصلوات أواخرها. طيب فلو صلىها إنسان في أولها، قال هي نافلة، من يكمل؟ يسقط بها الفرض. واضح؟ هي نافلة، يعني لو واحد مثلا على المذهب الحنفي صلى الظهر الساعة واحدة، قال صلى نافلة، يسقط بها الفرض، لأن الفرض عند أبي حنيفة آخر الوقت، آخر عشر دقائق من صلاة الظهر يقوم صل في هذا الوقت، فأنت تصلي، فهذا أفضل وقتها، هذا أفضل وقتها. فقالوا طيب فإذا صلىها في بداية الوقت، قال نافلة، يسقط بها ليش؟ يسقط بها الفرض. طيب أيهما أفضل، أن يصلي في أول وقت أو في آخره؟ قال يصلي في آخره، لأنها في آخره إيش تعتبر؟ واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة. وفي أول إيش تعتبر؟ سنة نافلة، والواجب مقدم على ليش؟ على النافلة، فيسن له صلاتها ويسن له تأخيرها. والصحيح أن أفضل الوقت أوله. لماذا؟ لما فيه من الاحتياط والمبادرة، قد تأتيك ظروف تمنعك، وأيضا لأن هناك نصوص تؤيد أن الصلاة في أول وقتها أفضل. تفضل الشيخ.
قال: ولنا أنه مأمور بها في أول الوقت بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس.
هنا مأمور أقم الصلاة لمجرد إيش؟ زوال الشمس.
والأمر يقتضي الوجوب على الفور، ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فيترتب عليه حكمه حين وجوده.
يعني مجرد دخل الوقت وقت الظهر خلاص وجبت صلاة الظهر، وهذه من الواجب الموسع. نعم، هو لا يرى بالواجب الموسع، هو لا يرى بالواجب الموسع، ولأنها
يشترط لها نية الفريضة، ولو لم تكن واجبة لصحت بدون نية الواجب كالنافلة.
إذن عندنا علتان، العلة الأولى أنها سبب لدخول الوقت، والعلة الثانية أنها سبب لوجوب الصلاة، والعلة الثانية لأنها يشترط لها نية الفريضة. الذي يصلي في بداية الوقت هل يشترط لها نية النافلة أم نية الفريضة؟ على مذهب أبي حنيفة نية الفريضة، فقال يشترط لها نية الفريضة وتسميها نافلة. قال: ولو لم تكن واجبة،
ولو لم تكن واجبة لصحت بدون نية الواجب كالنافلة.
نعم.
وتفارق النافلة
هذه الصلاة، قالوا هي نافلة لصلي الساعة واحدة الظهر، هذه نافلة تسقط بها الفريضة. قال ابن قدامة قياس مع الفارق، هي ليست نافلة. لماذا؟ لأنها تفارق النافلة، ففارقت النافلة في قضيتين. القضية الأولى
وتفارق النافلة، فإنها لا يشترط لها ذلك،
لا يشترط لها أن ينوي نية الفريضة، هذا واحد.
ويجوز تركها غير عازم على فعلها.
الشيء
النافلة،
النافلة أحسنت. ويجوز ترك النافلة غير عازم على فعلها، بخلاف فريضة. الفريضة على المذهب الحنفي يجوز، لا يجوز تركها إلا وهو عازم على فعلها في آخر وقتها. نعم.
وهذه إنما يجوز،
وهذه إيش يقصد؟
الفريضة،
الفريضة إنما يجوز
إنما يجوز تأخيرها مع العزم على فعلها، كما تؤخر صلاة المغرب ليلة مزدلفة عن وقتها، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها.
وقد ذكر الأصوليون هذه المسألة في باب الواجب الموسع، عرفتوا؟ في باب الواجب الموسع ذكروا هذه المسألة، والخلاف بين الحنفية والجمهور. نعم.
قال: فصل. ويستقر وجوبها بما وجبت به، فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن أو حاضت المرأة لزمها القضاء إذا أمكنها.
قلت لكم قبل قليل، خلاص، القول الأول أن لو أدركت ولو 10 ثواني بعد الأذان خلاص وجب عليها القضاء، ثم حاضت أو جن الصبي. نعم. والقول الثاني:
وقال الشافعي وإسحاق: لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه، ولا يجب القضاء بما دون ذلك.
يعني على هذا المذهب الشافعي لا يرى، الشافعي يرى لابد أن يكون ربع ساعة إلى 10 دقائق الصلاة التي يصلي فيها. نعم. واختاره
أبو عبد الله بن بطة.
ابن بطة هذا من أئمة من؟ الحنابلة، أصحاب المذهب، لأنه
لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه فلم يجب القضاء، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت. ولنا أنها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها إذا فاتته، كالتي أمكن أداؤها، وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها فإنها لم تجب، وقياس الواجب على غيره غير صحيح.
وفي بعض العلماء ذهب إلى أن المرأة إذا دخل وقت الظهر، الأيام هذه يدخل 12 و10، صح ولا لا؟ وهي قالت بصلي الساعة 2، فجاءتها الدورة 1:30، شوف من 12 و10 ل1:30، قالوا لا تقضيها. طيب ليش؟ ما وجبت عليها، هل وجبت عليها؟ لا، ما وجبت عليها. طيب، طهرت الساعة 2 الظهر بعد 7 أيام، هل تجب عليها الظهر؟ نعم تجب عليها، خلاص، لأنها أصبحت واجبة في حقها. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وذهب إليه بعضهم، لكن الوارد عن الصحابة لا، خلاف هذا الأمر. نعم. نعم. يقولوا ما وجبت عليهم، تجب عليهم إذا لماذا؟ لأن لا زالت في، لا زال يمكنه تأخيرها، يمكنه تركها في هذه الفترة، هذا كلامهم. لكن ورد عن عبد الرحمن بن عوف وغيره أنها تجب عليهم. ها؟ يخدم قول الأحناف، لكن ليس على قولهم. نعم.
قال: مسألة.
إذن انتهينا من بداية الوقت، بداية وقت الظهر إذا زالت الشمس. طيب نهاية وقت الظهر؟
قال: فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها.
هذه المسألة فيها خلاف، فيها 5 أو 6 أقوال، خلونا نشوف. بعضهم يقول إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله، وأنا حسبت لكم 6 أقدام ونصف، صح ولا لا؟ وأيضا أخذ عمود وغرسه وحسبه إلى الجدار، ففيه طرائق لمعرفتها، نشوف.
قال: يعني أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص فذلك آخر وقت الظهر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال: أن يصير الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله فهو ذاك. ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر. ومثل شخص الإنسان 6 أقدام ونصف بقدمه أو يزيد قليلا.
هذا هو المقياس، المقياس كل واحد منا بحسب طوله، يعني بحسب طول جسمك. طبعا في الإنسان الطبيعي، أما الإنسان الغير طبيعي ما عنده مريضة وعنده تشوه لا ما تحسبه. الإنسان العادي الطبيعي تجد أن قدمه أطول، الطويل قدمه أطول من قدم ليش القصير، لأن فيه توازن، توازن بين الجسم وطول ليش القدم، ولذلك قال 6 أقدام ونصف. نعم.
فإذا أردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها على ما ذكرناه في الزوال ثم أسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس
بسبب أن الشمس في الجنوب أو في إيش في الشمال عند لحظة الزوال. نعم.
فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل، فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وبهذا قال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي ونحوه، قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود.
إذن هذا القول الأول، القول الأول إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها. الثاني، القول الثاني،
وقال عطاء لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس الصفرة.
الفرق بين القول الأول والقول الثاني، القول الأول تحديد، يعني في دقة في التحديد، القول الثاني تقريب، لأن الصفرة قضية نفسية، فقد أقول أنا لا زالت بيضاء وأنت تقول لا صفراء، لأنك لن تستطيع لا أنا ولا أنت ننظر إلى الشمس، وإنما ننظر في شعاعها وضوئها فنحكم، فقد تحكم أنت وأنا بعد ربع ساعة سأحكم بإيش؟ بأنها بدأت الصفرة فيها، فتختلف، ولذلك القضية نسبية، والأصل في المواقيت التحديد وليس ليش التقريب. فالقول الأول أقوى من هذا الوجه. نعم. قال طاووس، هذا القول الثالث.
وقال طاووس وقت الظهر والعصر إلى الليل.
إيش تفهمه من كلام طاووس؟
لأن تغرب الشمس، أن يعلقها بالشمس،
يعني الظهر والعصر يمكن تجمعها إلى الليل. أنا الأخ فيكم، أنا ما رجعت إلى كتب السنة أو المصنفات لأرى ماذا قال طاووس، لكني أتوقع أنها تحمل على العذر. كلام طاووس محمول على ليش؟ على العذر وليست على الإطلاق. فرق بين الأعذار، أما الأعذار فإلى غروب الشمس. نعم. وحكي عن مالك، هذا قول ثاني لمالك، مالك على المذهب الأول، ولا قول ثاني.
وحكي عن مالك وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الأداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر.
نعم. فكان قال هذا وقت ضرورة لكنه يصليها. على كل حال هذا القول فيه إشكال، هل مالك قال وقت الاختيار يصير ظل كل شيء مثله ولا مثلي؟ ما أدري، أنا أحس إحساسي النفسي أنه مثلي، لكن كان في خطأ مطبعي. الاختيار نقصد هنا. نعم، لكن ما أنا متأكد. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين، طيب القول الخامس.
وقال أبو حنيفة وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
هذا خطأ، هذا ما هذه ما يبغى لها حالتي النفسية، هذا غلط، ليس هذا مذهب أبي حنيفة. وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. تأذن لحظة. تفضل.
قال وقال أبو حنيفة وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا، فقال: من يعمل
من أهل الكتابين؟ اليهود والنصارى. أول ما بدأ بدأ بمن؟ باليهود، لأنهم أقدم، ثم النصارى، ثم المسلمين، علشان تخيلون معي القصة، لأن المسألة تتعلق بالله عز وجل. طيب أيوة.
فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود،
هم الأمة الأولى، ثم نكسوا فانتهى عملهم وعقدهم. نعم.
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟
فعملت خط تحت كلمة صلاة العصر، صلاة العصر. نعم.
فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أخرجه البخاري.
هنا نستفيد فوائد. الفائدة الأولى، هذا مثال يوضح أن اليهود نكسوا عندما قطعوا مشوارا في مع هذا الدين، ثم نكسوا وكفروا، ثم جاء النصارى ففعلوا ذلك، ثم جاء المسلمون فكان الختام لهم، فكان الختام لهم. الأمر الآخر نفرق فيه بين قضيتين، بين العدل والفضل. فمعي هذه العدل والفضل. العدل أعطيك حقك، الفضل أتفضل عليك، هذا هو. فمثلا معلم من المعلمين في مدرسة من المدارس أو في الجامعة، فالطلاب أخذوا درجاتهم، فلان وفلان وفلان وفلان، فأعطاهم درجاتهم ما ظلمهم درجة واحدة، فهذا أخذ 10 من 20 وهذا 6 من 20 وهذا 7 من 20 وهذا، وفي طالب جاب 11 من 20 فأضاف له المدرس فضلا من عنده 4 درجات، صارت كم؟ وترك الباقي، هل أنقصهم من أجلهم شيئا؟ أعطاهم حقهم وافي؟ فهو عدل، عدل في من؟ في هؤلاء الطلاب، وتفضل على ذلك ليش؟ الطالب. يمكنها ما هي بذاك الوضوح في المدارس، خلونا نوضحها في العمال. رجل تعاقد مع عمال، فتعاقد مع 10 عمال وأعطى كل واحد منهم يومية 100 ريال، يعني في الشهر يأخذ 3000 ريال. في نهاية الشهر أعطى كل واحد 3000، وجاء لي فلان أعطاه 4000. قالوا له: ليه تعطيه وإحنا لا؟ قال: والله أعطيتكم حقكم، العقد اللي بيني بينكم. قالوا: نعم. قالوا: كيفي ما زاد، أنا حر فيه. فنفرق بين العدل والفضل. وضحت هذه المسألة؟ فهنا الله عز وجل بعدله أعطى اليهود والنصارى، وبفضله أعطى المسلمين فزادهم على العدل، ولا شك ولا إشكال في هذا. نعم. قالوا: هذه يدل على أن الظهر من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب، بينما في الحسابات ستجد لا. نعم. ولنا،
قال: ولنا أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين كان الفيء مثل الشراك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال: الوقت ما بين هذين.
كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول حديث الجمهور أو الحنابلة، حديث الجمهور مقصود، مقصود النص. أما حديث الحنفية فهو غير مقصود النص، النص يتحدث عن من؟ عن اليهود والنصارى وقضية المسلمين، ما له دخل، هذا مثال. وإذا تعارض مقصود النص مع غير مقصوده قدمنا مقصود ليش؟ النص. نعم.
ثم وحديث مالك محمول على العذر بمطر أو مرض، وما احتج به أبو حنيفة لا حجة فيه، لأنه قال: إلى صلاة العصر.
حطيت خط تحتها، لم يقل إلى أذان العصر، قال: إلى صلاة العصر. نعم.
وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط، على أن أحاديثنا،
أيوة هذا هو مسألة المقصود، اسمع ايش قال:
على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت، وخبرهم قصد به ضرب المثل، فالأخذ بأحاديثنا أولى،
لأنها مقصود الباب. قال
ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس، وخالفه أصحابه.
نعم.
قال مسألة: وإذا زاد شيئا وجبت العصر.
انتهى من بداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر، الآن بداية وقت ليش؟ العصر ونهاية وقت العصر، فنبدأ ببداية وقت العصر. وقت العصر فيها خلاف، بداية وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، صح ولا لا؟ طيب، صار ظل الشيء مثله، هل هي بهذا الشكل انتهى الظهر فبدأ العصر بهذا الشكل؟ يعني انتهى الظهر الساعة 3:40 ويبدأ العصر 3:40 ثانية بهذا الشكل ومتراصفة. لذلك أنا أصور لكم بيدي الصلوات الخمس: صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، على شكل قوس، تبدأ بصلاة الظهر وتختم بنهاية العشاء، متلاصقة الأربع، الأربع الصلوات هذه متلاصقة، هذا الظهر، هذا العصر، هذا المغرب، وهذا العشاء وينتهي، والفجر لوحده، فكأن قوس أمامه نجمة، الفجر لوحده والقوس الصلوات ليش الأربع. طيب نرجع إلى مسألتنا، إذا في قول يقول انتهى الظهر بدأ العصر، ما بينها حتى ثانية أقل، مثلا ثانية يقول لا، آخر أربع ركعات من الظهر مع أول أربع ركعات من العصر بهذا الشكل، فمثلا آخر أربع ركعات من الظهر تبدأ الساعة 3:30، إذن اليوم الثاني أول أربع ركعات من العصر تبدأ 3:30. وضحت هذه المسألة بالشكل هذا اللي ذكرته لكم، متداخلة في أربع ركعات. أعطنا الأقوال، فيها أربعة أقوال.
قال: وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر لا فصل بينهما. وغير الخراقي قال: إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.
طيب في فرق بين القولين، إيش الفرق؟ لا يا جماعة ركز فيها. قال: وهو قريب.
قال: وهو قريب مما قال الخراقي.
أيوة اللاصق، نهاية وقت الظهر هو أول وقت العصر بهذا الشكل، آخر وقت الظهر يعني اللحظة اللي فيها تغير الشمس إلى ظل الشيء مثله، هذه تلك اللحظة. إذن هذا القول الأول، وبهذا قال الشافعي. القول الثاني:
وقال أبو حنيفة: إذا زاد على المثلين،
لأنه قال آخر وقت الظهر متى؟ إذا صار ظل شيء مثليه، يعني بالأقدام كم؟ 13، صح ولا لا؟ نعم.
لما تقدم من الحديث، ولقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار. وحكي عن ربيعة أن
هذا القول الثالث،
وحكي عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس.
أيوة، يحمل كلام أبي ربيعة الرأي مع كلام مالك على أنه وطاوس على أنه محمول على ذوي الأعذار. القول الرابع، هذا القول الرابع هو اللي يهمنا مع القول الأول، القول الأول القول الرابع هي اللي تهمنا، البقية لا. هات.
وقال إسحاق: آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة.
وضحت؟ اشتركان بهذا الشكل، بهذا الشكل. نعم.
فلو أن رجلين يصليان معا أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر، حين صار ظل كل شيء مثله كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها. وحكي ذلك عن ابن المبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن كم رجل قال به؟ رجلان، إسحاق وابن المبارك، وأبو أحمد والشافعي على القول الأول. فالخلاف هنا، والخلاف قريب، لماذا؟ لأن التحديد والدقة المتناهية صعبة. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس. ولنا ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، لا ينفي ما قلنا، فإن الطرف ما تراخى عن الوسط، وهو موجود في مسألتنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوقت العصر بالأمس،
يعني ها قريب من وقت العصر بالأمس، إذن يشبه قول الشافعي وأحمد. نعم.
أراد مقارنة الوقت، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له، لأنه قصد به بيان المواقيت، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة وتبين آخره بالفراغ منها. وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، رواه مسلم وأبو داود.
وهذا أصرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أصرح صريح جدا في المسألة، قال: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وهذا يرد على مذهب إسحاق وابن المبارك. والحديث رواه مسلم رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في حديث أيضا الذي قال فيه تصفر الشمس. طيب، يصلح هناك بحث يصلح اللي هي المسائل المبنية على التقريب في الفقه، المسائل المبنية على التقريب في الفقه، هذا يصلح بحث. نعم. وفي حديث رواه
أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، أخرجه الترمذي.
على كل حال، رواية عبد الله بن عمرو أوضح وأصرح. نعم.
قال مسألة: وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار.
اسمح لي، عرفنا أن بداية وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، لكن نهاية وقت العصر، وقت العصر يختلف مع وقت العشاء في هذه القضية، فهم يجعلون وقت العصر نهايته وقت اختيار، وقت إيش؟ اضطرار. فوقت الاختيار حتى تصفر الشمس أو يصير ظل الشيء مثليه، وقت الاضطرار حتى غروب الشمس، والعشاء كذلك وقت الاختيار إما ثلث الليل أو نصف الليل، ووقت الاضطرار إلى أذان الفجر، فتتشابه العصر مع العشاء. نعم. نأخذ وقت الاختيار.
قال مسألة: وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار.
هذا تحديد، حدد أنه صار ظل الشيء مثله نعم. اختلفت
الرواية عن أحمد رضي الله عنه في آخر وقت الاختيار، فروي حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول مالك والثوري والشافعي، لقوله في حديث ابن عباس وجابر: الوقت ما بين هذين. وروي عن أحمد رحمه الله أن آخره ما لم تصفر الشمس.
هذا هو القول الثاني، وهو مبني على التقريب. إذن عندنا القول الأول مبني على التحديد، والثاني على التقريب، ودائما التحديد يكون أجود. على كل حال، لنا طريقة أخرى في التعامل مع النصين، تفضل.
وروي عن أحمد رحمه الله أن آخره ما لم تصفر الشمس، وهي أصح عنه، حكاها عنه جماعة منهم الأثرم، قال: سمعته يسأل عن آخر وقت العصر فقال: هو تغير الشمس. قيل: ولا تقول بالمثل أو المثلين؟ قال: لا، هذا عندي أكثر. وهذا قول أبي ثور وأبي يوسف ومحمد ونحوه عن الأوزاعي لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم.
اللي هو الحديث اللي فوق في السطر الثالث يا مشايخ: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب، هل يمكن أن نجمع بين القولين المحدد والمقرب فنقول يصير ظل الشيء مثليه عند اصفرار الشمس، فنكون جمعنا بين القولين وارتحنا؟ ايش رايكم؟ فهمتوا معي السؤال؟ الآن القول الأول يصير ظل الشيء مثليه، القول الثاني عند ما تصفر الشمس. طيب، ما يمكن تصفر الشمس عندما يصير ظل الشيء ايش؟ مثليه. ممكن ولا ما ممكن؟ لكن الإشكال أن العصر في الأيام الشتاء يكون إيش؟ قصير، صح ولا لا؟ بينما في أيام الصيف يكون طويل، فتختلف الإصفرار الشمس من 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 وقت إلى آخر. على كل حال، الإصفرار أسهل. لماذا؟ لأن حديث صراحة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقوى من 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 غيره، وخاصة رواه مسلم. نعم. في حديث أبي هريرة،
وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها، وهذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب، ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر.
وهذا أقرب، أن في تقارب وإن كان في مسافة في الصيف مثلا، لكن يبقى التقارب موجود. نعم. هنا ضابط اصفرار الشمس، اصفرار الشمس قضية نسبية، فقد تراها أنت بدأت تصفر وأنا باقي ما أراها، وترجع إلى أن بعض الناس عنده نوع من الحساسية فتلقاه يتشدد فيجعلها تصفر بسرعة علشان وقت العصر، وبعضهم قد يتراخى فتغرب الشمس ما قد اصفرت، صحيح ولا لا؟ فالأخذ بأوساط الناس وإن كان فيه نوع صعوبة، فكل يدعي أنه وسط، من لي منكم متشدد أو يعني مفرط أو مفرط، يعني من منكم مثلا غالي أو جافي؟ ما حد يقول أنا غالي ولا جافي، ما حد يقول. فلا بد من حكم الآخرين. طيب حكم الآخرين، أنا حكمي عليك يا أنس أنك أنت غالي وأنا جافي، فمن من خلالي أنا أرى نفسي وسط، فراك أنت في غلو وأرى سعيد في جفاء، من خلالي أنا، مشكلتي أنا. فتلقى الذين عندهم غلو يرون الذين عندهم غلو مثلهم أو قريب منهم أنهم متوسطين، ما هم متوسطين، أهل غلو. فضبط هذه القضايا النفسية في صعوبة شديدة. صحيح أن الشمس تصفر حقيقة، لكن نظرتك أنت لإصفرارها تختلف من شخص لآخر، فيها صعوبة، لذلك التحديد قد يكون أريح، صح ولا لا؟ واحد. نعم.
قال
نعم. إيه نعم، هذا قلنا قبل شوي شيخ، قلنا يستحيل أن يكون في ذات الشمس، إنما هي في أشعاتها التي تأتي على الأشياء، فأشعاتها التي تأتي على الأشياء تظهر فيها الصفرة، لكن ظهور الصفرة يكون مرحلي، فقد أنت تنظر بدايات الصفرة تجعلها صفرة، وأنا أنظر إلى نهاية الصفرة أجعلها صفرة، هذا هو الإشكال. نعم.
قال فصل.
طيب إيش الفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار؟ وقت الاختيار أنك تصلي في هذا الوقت، أنت الإنسان المعتدل الطبيعي الصحيح المعافى، لكن يوجد وقت اضطرار. وقت الاضطرار لمن؟ امرأة حائض فطهرت، مريض، مسافر، صبي فبلغ، وهكذا. نعم.
قال فصل. ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر لما تقدم من الأخبار، وروى مسلم وأبو داود،
لكنه لم يأتي بالدليل الذي يدل على أن هنا للـ 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 العصر وقت إيش؟ اضطرار، اللي هو حديث من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هذا هو دليل الاضطرار. لكن اسمح لي شوية يا شيخ، دقيقة واحدة نكمل السطر هذا. لكن لماذا وقت الاضطرار لا يجوز فيه الصلاة لأهل الاختيار؟ اسمع.
قال ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر لما تقدم من الأخبار، روى مسلم وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه وجعله علامة النفاق.
وهذا واضح عدم اهتمامه بالصلاة. وجزاكم الله خير، ونكمل بعد صلاة العشاء، وصلى الله على نبينا محمد.